الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الإمام المصنف رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. لما بين المصنف وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة وذكر الأدلة على ذلك، شرع في بيان شيء من أنواع العبادة فقال: وأنواع، أي أصناف العبادة التي أمر الله بها عبادة وتعبدهم بها، كثيرة جدا، مثل الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه الثلاثة مراتب تشمل الدين كله، وهي أصول العبادات، لذلك بدأ المصنف بها. فقال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. فبدأ في ذكر العبادات بذكر أصولها، فأصول العبادات الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه الثلاثة أعلى مراتب الدين وأهم أنواع العبادة، وكل العبادات ترجع إلى هذه الأنواع الثلاثة، فلذلك بدأ بها المصنف رحمه الله. فالإسلام ترجع إليه عبادات الجوارح الظاهرة، فكل ما أمر الله به من أعمال الإسلام عبادة، من صلاة وصوم وغير ذلك. والإيمان يرجع إليه عبادات القلب بأعماله الباطنة، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وكذلك الخوف والمحبة والرجاء وما يتعلق بالقلوب، كله داخل في العبادة. والإحسان هو منتهى العبادة القلبية وأعلى أنواع العبادة وأعظمها. فهذه المراتب الثلاث هي مراتب الدين وهي أصوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنه الدعاء. ومنه، أي من أنواع العبادات التي أمر الله بها، الدعاء، وإنزال الحوائج به جل وعلا. فقوله ومنه الدعاء، أي ومن أنواع العبادة دعاء المسألة، لأنه متضمن للعبادة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدعاء أولا، لأن أكثر الشرك الواقع من الناس فيه، فهو أكثر وأعظم ما يقع من أنواع الشرك. ومن استقرأ آيات القرآن العظيم في التحذير من الشرك بالله تعالى وجد أن أكثرها في التحذير من الشرك في الدعاء، ولأن دعاء الله وحده هو أعظم وأهم أنواع العبادة، فإنه يجتمع في الدعاء من أنواع التعبد ما لا يجتمع في غيره. فالدعاء من العبادات القلبية لتوجه القلب إلى الله، فيستدعي حضور القلب وعبادة الله بالتوجه والقصد والرجاء والتوكل والرغبة فيما عنده والرهبة من عذابه. وهو كذلك من العبادات اللسانية، فهو يستدعي عبادة اللسان من اللهج بالتمجيد والتحميد والتقديس والطلب والمسألة والابتهال والتضرع، وفيها عبادة البدن بالانكسار والاستكانة بين يدي الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر. ومن أنواع العبادات أيضا التي أمر الله بها الخوف منه جل وعلا، والرجاء والطمع فيما عنده، والتوكل وتفويض الأمور إليه، والرغبة فيما عند الله، والرهبة منه جل وعلا، والخشوع لله، والخشية منه، والإنابة إلى الله والرجوع إليه، والاستعانة به سبحانه، والاستعاذة باللجوء إليه، والاستغاثة به جل وعلا، والذبح له وحده، وكذلك النذر لا يكون إلا له وحده جل جلاله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. قوله وغير ذلك من أنواع العبادة، أي الكثيرة المتنوعة التي أمر الله بها. فكل ما أمر الله به وأمر به رسوله، سواء كان أمر وجوب أو أمر استحباب، فإنه عبادة، كبر الوالدين وصلة الأرحام وإكرام الضيف وحسن الخلق، فكلها لله تعالى، أي جميع أنواع العبادة مما ذكر وغيره فهي لله وحده لا شريك له، لا يصلح منها شيء لغير الله عز وجل، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما، ولا أضل وأظلم ممن يجعل لمخلوق مربوب منها شيئا. وعبادة الله جل وعلا لها معنيان في الشرع، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والثاني خاص وهو التوحيد. وقد عرفت العبادة بمعناها العام في الشرع بعدة تعريفات منها: التعريف الأول، ما أمر به الشارع من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، هذا هو التعريف المشهور عند كثير من العلماء. ومعنى ذلك أن الشيء الذي أمر به من غير أن يقتضي العقل المجرد الأمر به ومن غير أن يضطرد به عرف يسمى عبادة، لأن العبادة توقيفية لا تثبت بالعقل ولا بالعرف، وإنما تثبت بالشرع. فالعبادة ما أمر به الشارع من غير أن يدل عليه العرف المضطرد عند الناس ومن غير أن يكون دل عليه العقل. التعريف الثاني تعريف شيخ الإسلام رحمه الله، فالعبادة عنده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. ويتبين من التعريف أن أنواع العبادات هي الأقوال والأعمال التي يحبها الله ويرضاه، وهي ما كان مأمورا به أو مخبرا عنها بأن الله جل وعلا يحبها ويرضاها. وهذا التعريف من أشمل ما عرفت به العبادة، فكل فرد من أفراد العبادة داخل فيه. التعريف الثالث أن العبادة كل ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب أو أمر استحباب، فإذا كان الشيء طلب فعله في الشرع ورتب الثواب على ذلك فهذا الفعل المأمور به يعد عبادة، لأنه مما يحبه الله ويرضاه. فيتحصل من هذا أن كل قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع أو مدحه الشارع أو أثنى على من قام به فهو عبادة وقربة، وكل أمر ثبت النهي عنه من الشارع أو ذمه الشارع أو ذم من قام به فإن الانتهاء عنه وتركه والبعد عنه عبادة أيضا وقربة وطاعة لله جل وعلا في جميع ذلك. ويتوحيد وإيمان وعبادة وإخلاص، وصرفه أو صرف نوع منه أو فرد من أفراده لغير الله شرك وكفر. فالعبادة الظاهرة أو الباطنة، القلبية أو اللسانية أو التي موردها الجوارح، لا تصلح إلا لله جل وعلا. فمن صرف شيئا منها لغير الله فقد توجه بالعبادة لغير الله منافيا لإقراره بأن معبوده هو الله جل وعلا. إذا أقر العبد بأن قوله من ربك يعني من معبودك، ومنافيا لما قال الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أي وحدوه دون ما سواه، فإذا توجه بشيء من هذه الأنواع لغير الله جل وعلا كان متوجها بالعبادة لغير الله، وهذا هو الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. جميع أنواع العبادة مما ذكر وما لم يذكر كلها لله وحده، لا يصلح منها شيء لغير الله. والدليل على ذلك، أي الدليل على وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة، قوله تعالى وأن المساجد، أي أماكن الصلوات أو أعضاء السجود، كلها ملك لله، ملكا وخلقا واستحقاقا للعبادة فيها لا لأحد سواه. فلا تدعو لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، ولا تشركه في الأرض مع الله أحدا كائنا من كان، فإن الأرض جميعها ملك لله وحده، فأفردوه فيها بالعبادة سبحانه. وجه الدلالة من الآية على وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة من جهتين: الأولى أن الله جل وعلا قال: وأن المساجد لله، وكون المساجد وهي محال العبادة لله وحده لا شريك له يقتضي إفراده تعالى بالعبادة ولا يدعى معه أحد. الثانية قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وكلمة أحدا نكرة جاءت في سياق النهي فتعم كل أحد، لأن النكرات إذا أتت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام فإنها تعم تفيد العموم، فكل ما سوى الله أحد، أي لا تدعو ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا شجرا ولا حجرا ولا جنا ولا جمادا ولا غير ذلك. والنهي عن دعوة غير الله معه دليل على أن العبادة كلها لله وحده، لأن النهي عن عبادة غير الله يستلزم الأمر بمقابله وهو عبادة الله وحده، فكأن نسق الآية في سياقها: فلا تعبدوا مع الله أحدا بل اعبدوا الله وحده. والنهي في هذه الآية يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، يعني لا تعبدوا مع الله أحدا ولا تسألوا مع الله أحدا. فهذه الآية دليل على وجوب إفراد الله جل وعلا بجميع أنواع العبادة. قال المصنف رحمه الله: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. فمن صرف منها يعني من توجه بشيء من أنواع تلك العبادات التي ذكرت فيما سبق أو غيرها ولو شيئا يسيرا لغير الله جل وعلا، ولو أفرد بقية العبادات لله سبحانه وأخلصها له، فإن ذلك لا ينفعه، بل فهو مشرك، لأنه عبد مع الله غيره وجعله ندا لله في عبادته، وهو كافر لجحوده ما أوجب الله عليه من التوحيد. قول المصنف رحمه الله فهو مشرك كافر، أي الشرك الأكبر والكفر المخرج من الملة. فكل نوع من الأنواع التي تدخل في مسمى العبادة صرفها لغير الله جل وعلا شرك أكبر يخرج من الملة، ومن فعل ذلك فهو مشرك كافر، إما الكفر الظاهر وإما الكفر الظاهر والباطن معا. والكفر في اللغة يطلق على الجحود والستر والتغطية، بينما الشرك يطلق على التسوية، فالمشرك يعبد الله ويعبد معه غيره، والكافر لا يعبد الله وقد يعبد غير الله وقد لا يعبد أحدا، فالشرك يقابله التوحيد، أما الكفر فهو نقيض الإيمان، فكل من جحد الرب وأنكر ذاته أو أفعاله أو أسماءه وصفاته أو أنكر الرسالة أو أنكر أصلا من أصول الدين فهو كافر كالملحدين. ومن ساوى بين الخالق والمخلوق في شيء من خصائص الله جل وعلا كالألوهية والأسماء والصفات فهو مشرك كمشرك قريش. وقد يجتمع الكفر والشرك في شخص أو طائفة من وجه عام أو خاص كحال أهل الكتاب، فقد جمعوا بين الكفر بجحودهم لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والشرك بعبادة عيسى عليه السلام. وإذا أطلق أحد اللفظين يعني الكفر والشرك دخل في معناه الآخر. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فسمى دعاءهم غير الله شركا في هذه الآية. وفي الآية الأولى سماه كفرا، وإذا اقترنا يعني الكفر والشرك دل كل واحد منهما على معنى خاص. قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. فإذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. وأما في الآخرة فمآل الكافر والمشرك سواء، كلاهما مخلد في النار والعياذ بالله. والمشرك في الحقيقة كافر، لأنه أنكر شيئا من حق الله وعبادته وصرفها لغيره. قال تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. فبين جل وعلا أنهم إذا أشركوا كفروا ولا بد، فكل شرك كفر. فقول المصنف فهو مشرك كافر يدل على أن كل مشرك كافر، والكافر قد يكون مشركا أيضا وقد لا يكون مشركا، كالملحد الذي ينكر وجود الرب ولا يعبد شيئا، فليس كل كفر شركا. مثال ذلك أن الذبح لغير الله شرك ويقال عنه كفر، أما سب الرسول صلى الله عليه وسلم فكفر ولا يقال عنه شرك. ومن استهزأ بشيء من الدين فهو كافر ولا يسمى مشركا، لأنه لم يشرك مع الله أحدا في ذلك، بل استهزاؤه كفر. واليهودي الذي لا يعبد الأصنام وإنما يعبد الله تعالى، ولكنه لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، يكون كافرا وإن لم يكن مشركا. لهذا قسم العلماء الكفر أقساما خمسة، وأحد هذه الأقسام الشرك. وقول المصنف رحمه الله: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، هذا هو الحكم المطلق على من صرف شيئا من العبادة لغير الله. ففرق بين تكفير المطلق وتكفير المعين. ففي الأول يطلق القول بتكفير صاحبه الذي تلبس بالكفر، فيقال من قال كذا أو فعل كذا فهو كافر، ولكن الشخص المعين الذي قاله أو فعله لا يحكم بكفره إطلاقا حتى تجتمع فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع، فعندئذ تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. فالحكم على الفعل الظاهر بأنه كفر هذا متعلق ببيان الحكم الشرعي، وهو حكم على الفعل دون الفاعل، وتكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين. فالتكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، فالكفر من الوعيد الذي يطلق القول به، ولكن لا يحكم للمعين بدخوله في ذلك المطلق حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة، إذا قال قولا يكون القول به كفرا فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، ولكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والدليل على أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر قوله تعالى: ومن يدعو، أي ومن يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، كأن يدعو مع الله إلها آخر أي معبودا آخر لا برهان له به، أي لا حجة له ولا بينة عنده على ألوهيته. وهذا قيد ملازم لكل من دعا غير الله، لأنه لا حجة لأحد في دعوى الشرك، فكل دعوة لغير الله فهي دعوة بغير برهان، ومن فعل ذلك فإنما حسابه عند ربه يوم القيامة بخلوده في النار. وهذا فيه تهديد عظيم لكل من دعا غير الله عز وجل، لأنه ذكر الحساب وأنه يكون عند الله جل وعلا. إنه أي من أشرك معه غيره لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأولئك هم الكافرون الخارجون عن ملة الإسلام. وفي الآية أوضح برهان على أن من دعا مع الله غيره فهو كافر، فإن الله تعالى سماهم كافرين لدعائهم مع الله تعالى غيره. فقوله تعالى في هذه الآية ومن يدعو مع الله إلها آخر، هذا نكرة في سياق الشرط، فتعم كل مدعو وتعم أيضا كل دعاء، فهذا يشمل العموم في المدعو والعموم في الفعل أيضا وهو الدعاء، فيشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. وفائدة قوله تعالى لا برهان له أنه وصف كاشف، فهذه صفة كاشفة، وصف كاشف مبين للأمر الواقع، وهو أنهم يدعون مع الله غيره بلا برهان، فالداعي منعوت بأنه لا برهان له بما فعل ولا دليل. فائدة الوصف الكاشف زيادة البيان والتأكيد على هؤلاء الذين صرفوا العبادة لغير الله بأنهم صرفوها بلا بينة ولا برهان، لأنه لا يمكن أن يكون برهان على أن مع الله إلها آخر. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، وأخرجه الطبراني في الدعاء وفي المعجم الأوسط، وقال لم يروي هذا الحديث عن أبان إلا عبيد الله تفرد به ابن لهيعة، الحديث إسناده ضعيف. ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ربما لعلة يأتي ذكرها إن شاء الله سبحانه. قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. لما ذكر المصنف رحمه الله أنواعا من العبادة مجملة شرع في ذكر أدلتها، فبدأ أولا بالدعاء الذي هو أصل العبادات وأساسها، فقال وفي الحديث الذي يدل على منزلة الدعاء من بين أنواع العبادة ما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدعاء وسؤال الله الحوائج مخ أي لب وخالص العبادة التي أمر الله بها الخلق. لما للدعاء من منزلة عظيمة في العبادة عبر عنه المصنف بحديث وإن كان ضعيفا مقتديا بغيره من الأئمة، وهذا يفعله كثيرا الإمام البخاري رحمه الله، فإنه ربما ترجم بحديث نبوي ضعيف للدلالة على مقصوده، فالمصنف جعل الحديث كالترجمة للنوع الأول من العبادات التي أراد الاستدلال لها وهو عبادة الدعاء. الحديث الصحيح هو الدعاء هو العبادة، فجعل الدعاء عين العبادة، فدل هذا الحديث على أن الدعاء أهم أنواع العبادات، وذلك من وجهين: الأول الإتيان بضمير الفصل هو الدعاء هو العبادة، ضمير الفصل يفيد التوكيد والحصر. الوجه الثاني أنه عرف الخبر بالألف واللام في قوله العبادة، الدعاء هو العبادة، فالجملة معرفة الطرفين، وهذا أيضا يدل على الحصر، وأن العبادة لا تختلف عن الدعاء وإنما هي الدعاء نفسه، فكأنه قال الدعاء والعبادة لا غيرها. قال المصنف رحمه الله والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدليل على أن الدعاء من أنواع العبادة قوله تعالى وقال ربكم وخالقكم ادعوني وأنزلوا بي حوائجكم أستجب لكم وأعطيكم سؤلكم إن الذين يستكبرون ويعرضون عن عبادتي عن دعائي سيدخلون نار جهنم والعياذ بالله داخرين ذليلين حقيرين، فتضمنت الآية الأمر بالدعاء، فدل على أن الدعاء عبادة وأنه مما يحبه الله تعالى. وجه الاستدلال من الآية على أن الدعاء عبادة من ثلاثة أوجه: الأول الأمر به، أدعوني، وكل ما أمر الله به فهو عبادة. الثاني الوعد باستجابة وعد الداعين، أستجب لكم، ولا تكون الاستجابة إلا في مرضي عند الله محبوب له، وكل ما أحبه الله ورضيه فهو عبادة. الوجه الثالث التصريح بذلك في قوله عن عبادتي، فصرح بالعبادة بعد ذكر الدعاء، فدل على أن من لم يدعه لم يعبد، ومن لم يعبده يدخل نارا ذليلا حقيرا جزاء لاستكباره. وهذا يدل على أن الدعاء عبادة من العبادات يجب إفراد الله تعالى بها. والدعاء المأمور به في الآية يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. ومن صور الشرك في عبادة الدعاء أن يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، سواء كان المدعو حيا أو ميتا، كما لو طلب من مخلوق إنزال الغيث أو إحياء الميت أو كشف الضر الذي لا يكشفه إلا الله جل وعلا. قال المصنف في إحدى رسائله: فمن دعا غير الله طالبا منه ما لا يقدر عليه إلا الله من جلب خير أو دفع ضر فقد أشرك في عبادة الله. ومن صور الشرك في عبادة الدعاء أن يقع على وجه العبادة بأن يكون طلبه مقرونا برغبة ورهبة وحب وتضرع. قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن: إسناد الخطاب إلى غير الله في شيء من الأمور بياء النداء إذا كان يشتمل على رغبة أو رهبة فهذا هو الدعاء الذي صرفه لغير الله شرك. الوجه الثالث من صور الشرك في عبادة الدعاء أن يكون المدعو بعيدا عن الداعي، كما لو دعا ميتا أو غائبا لاعتقاده أن له تصرفا في الكون أو أنه يعلم الغيب، فإن اتساع السمع لسماع البعيد خاص بالله رب العالمين الذي يسمع أصوات العباد كلهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.